إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى عظيمة، وعقوبته سبحانه وتعالى أليمة شديدة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإن المؤمن الكيس الفطن الذي يفقه عن ربه سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسير إلى الله عز وجل بين جناحي الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، أو لا يصل به الرجاء إلى التلاعب وترك العمل، أو لا يصل به الخوف كذلك إلى القنوط من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن العبد يسور بين جناحي الخوف والرجاء ويتقن ذلك ويتدبره، ويعلم أن سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى عظيمة، وأن الله عز وجل قد يغفر للعبد بالعمل الذي يبدو بسيطا ويبدو يسيرا ويبدو صغيرا، فيدفعه ذلك إلى عدم التهاون في العمل أبدا، بل يحرص على الأعمال الصالحة، ويعلم أن مصيره عند لقاء ربه سبحانه وتعالى قد يتوقف على الحسنة، وحينما توزن له الحسنات والسيئات فإنه قد تقابل الحسنات السيئات، فلا تفضل حسنة واحدة بحيث يدخل الجنة، أو لا تزيد سيئة بحيث يدخل النار، بل تتقابل الحسنات والسيئات. وحينئذ يتمنى أن لو كان قد سبح تسبيحة فتزداد صحيفة حسنته فيدخل الجنة، أو يتمنى أن لو لم يفعل معصية فتنقص صحيفة سيئاته فيدخل الجنة، فقد يتوقف المصير على حسنة واحدة. ولا أدل على ذلك من أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأصحاب الأعراف هؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف وسميت السورة باسمهم: أصحاب الأعراف قوم يكونون على جبل أو على صور على مكان مرتفع بين الجنة والنار، لا هم دخلوا الجنة ولا هم دخلوا النار. لماذا؟ لأنه قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلم يعد لأحدهم حسنة واحدة، تسبيحة، ذكر لله عز وجل، ركعة، نفقة، لم يعد له حسنة تزداد بها صحيفة حسناته فيدخل الجنة، أو لم يقلل من سيئاته سيئة فيدخل بذلك الجنة أيضا، تساوت الحسنات والسيئات. فاعلم يا عبد الله أن مصيرك بين يدي الله عز وجل قد يتوقف على الحسنة الواحدة، فها أنت في عمرك الآن تستطيع أن تزداد حسنات وطاعات لله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعك أن تحرك لسانك بالذكر؟ وما الذي يمنعك أن تحرك يديك بالنفقة؟ وما الذي يمنعك أن تحرك قلبك بالخشية؟ وما الذي يمنعك أن تحرك دمعتك بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ها أنت الآن وقد أمد الله عز وجل في عمرك وأعطاك لسانا به تتكلم وقلبا ينبض وعينا تطرف، أعطاك الله عز وجل من المقومات ما تكون به عابدا لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في الخير ولا أن يحتقر الشر ولا أن يحتقر السيئة. فلو زادت صحيفة سيئات أصحاب الأعراف سيئة واحدة، لو كذب، لو خان أمانة، لو نظر إلى امرأة، لازدادت صحيفة سيئاته فدخل النار، ولكنه تساوت حسناته وسيئاته. إذن احذر السيئات وأقبل على الطاعات، واعلم أن الموقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ليس موقف دنانير ولا دريهمات، وإنما هو موقف سيئات وحسنات. فاعمل لهذا اليوم واعلم أنك ملاقيه حتما، ولا يغرنك الشيطان عن هذا. فمهما طال عمرك فإلى الله عز وجل أنت قادم، وعليه سبحانه وتعالى أنت وافد. لك جنة ونار، وبين يدي ذلك من علامات وأمارات وإرهاصات، وبين يدي ذلك عذاب قبر ونعيمه، فاتق الله سبحانه وتعالى. خطبة اليوم في معنى بسيط جدا أرجو أن نستوعبه وأن نفهمه، وهو معنى سهل يسير لفظا ومنطقا، ولكنه صعب عسير عملا وتطبيقا. هذا المعنى الذي أريده، أن الإنسان لا يستقل بالحسنة ولا يستحقر السيئة. فإن الإنسان قد يفعل الحسنة في حياته يدفعه إليها يقين صادق وإيمان خالص وإخلاص قائم، فيغفر الله سبحانه وتعالى له بالحسنة يعملها إذا دفع إلى ذلك إيمان خالص، وإذا دفع إلى ذلك إخلاص قائم، وإذا دفع إلى ذلك يقين بما عند الله عز وجل من أجر وثواب. فإن الله سبحانه وتعالى قد يضاعف حسنته هذه فتغفر له كثير من السيئات. كذلك السيئة التي قد تبدو صغيرة عندك، قد تبدو بسيطة عندك، هذه السيئة قد يعذبك الله سبحانه وتعالى بها، فتكون رهين حفرتك في النار بسببها، وتكون رهين النار بسبب اقترافها. فلا تحتقرن سيئة ولا تحتقرن حسنة وطاعة. وسأقدم الأدلة على ذلك حتى نشحذ الهمم ونرفع المعنويات، فيقبل الإنسان على الطاعات ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى رب رحيم. أما في جانب السيئات حتى لا يحتقر الناس السيئات، فإن كثيرا من الناس يأتي كبائر الذنوب ومع ذلك لا يلقي لها بالا، تراه شاربا للخمر والمخدرات ومع ذلك يقول ربي غفور رحيم، تراه ظالما للعباد ومع ذلك يقول ربي غفور رحيم، تراه آكلا لأموال الناس بالباطل ومع ذلك يقول ربي غفور رحيم، تراه تاركا للصلوات ومضيعا للجماعات ومع ذلك يقول ربي غفور رحيم، تراه ناظرا إلى النساء بل وزانيا ومع ذلك يقول ربي رؤوف رحيم وغفور رحيم. تق الله يا عبد الله، تق الله يا عبد الله، ولا تغرنك صحتك ولا يغرنك مالك ولا يغرنك عمرك، فإنك مقبل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما هو غفور رحيم عذابه عذاب أليم. واعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى إنما تنال من؟ قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الذين يتقون الذين يقبلون على الله عز وجل بالأعمال الصالحة، رحمة الله تنال هؤلاء. أيها الأحبة، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي التي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما المعصية وما الذنب؟ امرأة حبست هرة، حبست قطة. هذه المرأة حبست القطة، حبستها حتى ماتت، فلا هي التي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومن هوام الأرض ودوابها كالفئران وغير ذلك، وإنما ربطتها وحبستها ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا، وكأنك تتكلم عن ظلم آدمي مسلم موحد، وكأنك تتكلم عن ظلم أمة تباد، وإنما تتكلم عن ظلم هرة، عن ظلم قطة. قطة هرة، قد يتهاون بعض الناس فيدوسوها بسيارته، أو يتهاون بعض الناس فيدوسوها بمركبه وحافر حماره وفرسه، ولا يقبل ذلك، بل قد يضحك ويتبع ذلك الضحكات العالية. ويغيب عن هذا أنه محاسب على هذه الهرة وتلك القطة إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف بالآدمي المحترم؟ فكيف بالمسلم الموحد العابد لربه سبحانه وتعالى؟ فهذه المرأة حبست القطة ولم تطعمها ولم تقدم لها طعاما ولا سقاء، فدخلت بها النار. فدل هذا الحديث على أن هذه المعصية التي تبدو صغيرة عند الناس هي من كبائر الذنوب، وأن حبس الحيوانات ومنع الطعام عن الحيوانات كبيرة من كبائر الذنوب إذا أدى ذلك إلى هلكة الحيوان. ولهذا يدخل في النفقات الواجبة على الإنسان، الإنسان تجب عليه نفقات، منها أنه تجب نفقة أولاده عليه، تجب نفقة زوجته عليه، فلو تزوج الرجل وله أولاد فنفقة المرأة واجبة على الزوج، حتى ولو كانت المرأة ذات يسار وصاحبة أموال، فإن النفقة في البيت تكون على الرجل وليس على المرأة، فيجب على الرجل أن ينفق على المرأة مقابل بضوعها واستمتاعه بها، كذلك يجب على الرجل أن ينفق على أولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيجب على الإنسان أن ينفق على المرأة، أن ينفق على الأولاد. عند ذلك يتوقف الحد عند كثير من الناس، لكن هناك نفقات واجبة أخرى، وهي النفقة على المماليك إذا كان عندك عبيد، والنفقة على البهائم إن كان لديك بهائم. فإذا كان عندك بهائم وعندك مواشي فتجب نفقة هذه البهائم عليك كما تجب نفقة الأولاد تماما. فإذا وجبت نفقة الأولاد عليك وجبت نفقة البهائم أيضا. فمن ربط بهيمة في بيته ومنع عنها النفقة حتى ماتت فإنه يأثم على ذلك. ودليل ذلك حديث صاحبة الهرة التي دخلت النار، ولا أظن أن أحدا يتصور أنه يدخل النار، وهذه المرأة مسلمة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم قال إنها كافرة، لكن المرأة مسلمة فدخلت النار بسبب هذه الهرة، وإلا الكافرة فإنها تدخل النار بالكفر أولا. وحتى لو قلنا بأن المرأة كانت كافرة دل هذا على أن من المعاصي ومن الذنوب التي يحاسب عليها الإنسان في النار حبس الهرة وحبس البهيمة دون إطعامها. وبالمفهوم يدل هذا الحديث على أن الإنسان لو حبس هرة أو لو حبس بهيمة لكنه أطعمها وسقاها فلا يكون معذبا لها، إنما الإثم والمعصية والكبيرة أن تحبس بلا إطعام، وأن تربط البهيمة ولا تطعم البهيمة. فإذا كان هذا في هرة والناس لا يلتفتون إلى هذه المعصية، فكيف إذا ظلم الإنسان ما هو أعظم من ذلك؟ كيف إذا ظلم إنسانا مثله؟ كيف إذا ظلم أدبيا؟ كيف إذا حبس أو ربط أو ضرب حتى مات؟ فإن ذلك يكون من أعظم الآثام، لأن المرأة ولو دخلت النار في الهرة فكيف بالآدمي المحترم؟ كيف بالمسلم المعصوم في كل شيء، في عرضه، معصوم في دمه، معصوم في ماله؟ فلا يجوز للإنسان أن يحجب عن حقه، لا عن ماله ولا عن حياته، ولا يجوز التعدي على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم. فهذا في الهرة، وهي امرأة مسلمة عملت صالحا وعندها الشهادتان، لكنها دخلت النار في سبب هذه الهرة، ولا يعني ذلك أن هذه المرأة كفرت بهذا، ولكنها دخلت النار. فإن كانت مسلمة عندها التوحيد عذبت على تلك المعصية ثم خرجت بعد ذلك إلى الجنة، ولكن من يتحمل النار ولو للفحة واحدة؟ فإلى الذين يزنون ويتاجرون بالربا ويعترضون لأعراض الناس ويفعلون كبائر الذنوب من المعاصي والذنوب ثم يعتمدون على مغفرة الله عز وجل، اعلم أن الله عذب على هرة حبستها امرأة لم ترحمها ولم تشفق عليها ولم يتحرك قلبها شفقة على هذه الهرة. لهذا منع الإسلام أن يتخذ الإنسان الحيوانات غرضا. يقول تعالى: ننشل على هذا العصفور أو هذا الطائر أو تلك البهيمة ننظر من يقتلها، ولا يبالي بحياتها ولا يبالي بها ولا يريد أكلها، هذا تعذيب له. ولهذا جاء في بعض الآثار إن صح أن رجلا قتل عصفورا ولم يأكله، قتله فقط، فقال العصفور وقد تعلق بالعرش: يا رب سل هذا لما قتلني. فالإنسان يحاسب على هذا، يحاسب حتى ذبح البهيمة التي تريد أن تأكلها. الجزارون الذين يذبحون بقرا ومواشي عند الذبح وضع الإسلام آدابا للذبح. فعند مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعظم الإسلام يا أخواني، وما أجل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينة يحدها لا يتركها تالمة يحز بها في رقبة البقرة ويعذبها بذلك، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، يربطها من قوائمها، ينيمها، يغمي بصرها إن استطاع، أو يأتي بالسكينة من الخلف ثم يذبحها ذبحا فوريا حتى لا تتعذب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أدميين، يتحدث عن قوم لهم من الحرمة أعلاها ولهم من العصمة أعلى مداها. فلا يحل لامرئ مسلم أن يريق دم أخيه ولا أن يعتدي على عرضه، إنما يتكلم عن بهائم. يا أخواني الرسول يتكلم عن بهيمة تذبح، جزار ربما يكون في العيد إذا تواردت وتوترت عليه الذبائح ذبيحة مع ذبيحة ربما لا يلقي بالا ويعطي البقرة الصغير يذبحها. ربما النبي يقول ويقرر قاعدة، هذه القاعدة لكل الأنام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الله أكبر، هل لا أخذ الجزار هذا الحديث وجعله عنده؟ لأن الإسلام ما ترك شيئا. عند الجزار هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند المدرس هدي رسول الله، عند الطبيب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند كل واحد أيا كانت صنعته عنده هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، فقبل أن يفتح الإنسان محل جزاره لابد أن يسأل العلماء: ماذا أصنع وكيف تكون ذبيحتي على وفق الشريعة؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذه المرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها. فراجع نفسك، راجع نفسك يا عبد الله، راجع نفسك يا عبد الله، واعلم أن العقاب عظيم. وكما أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فإنه سبحانه وتعالى أيضا شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما على جانب رحمة الله، أما على جانب الطاعة، فاعلم أنه أيضا كما يحاسب الله عز وجل إذا شاء يحاسب الإنسان على هذه المعصية الصغيرة، فكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد يضاعف لك الأجور والحسنات على الأعمال التي تبدو صغيرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، يعني يبيع بالأجل، يبيع البيعة وله عند الناس ديون، فإن البيع بالأجل جائز في الإسلام، لكن بشرط أن تحدد الثمن وقت الشراء ولا تجعل زيادة مقابل مدة. فإن اشتريت سيارة أو بقرة أو بهيمة أو أرضا اشتريتها بالأجل لا بأس بهذا ولا حرج، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولكن ما صورة الأجل المشروع وما صورة بيع التقسيط الذي يسميه الناس وهو بيع بالأجل؟ ما صورة بيع التقسيط المشروع؟ أن تبيع هذه البهيمة، هذه الأرض، هذه السلعة، تبيعها فتقول: هذه السلعة تريدها بالأجل، هذه السلعة بمئة على عشرة أقساط، كل قسط تدفع عشرة ولا يكون هناك زيادة بعد ذلك، تحدد السعر وقت الشراء ثم تجعل كامل الثمن على أقساط، هذه بمئة، المئة على عشرة أقساط يكون كل قسط يساوي عشرة، هذا لا بأس به ولا حرج أبدا. أما ما يفعله الناس اليوم كالذين يذهبون إلى شراء السيارات أو يذهبون إلى شراء الدراجات البخارية، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يقول له: هذه الدراجة ب4000، فكم معك من مال؟ يقول: معي 2000. يقول: طيب هات 2000 والألفان الباقيان الجنيه بجنيه مثله، فيكون 2000 ب4000. ما حكم هذا؟ حكم هذا أنه ربا صريح، لأنه أخذ على الجنيه جنيها، وهذا هو الربا بعينه، فيكون المجموع 6000 والثمن 4000. لكن لو عرفت الشرع بيعها ب6000، لكن كالآتي: تقول: هذه الدراجة ب6000، اشتريها ب2000 ويبقى 4000 عليك بعد ذلك، تقسطها وتدفعها على 24 شهرا أو كما تتفقان. وما الفرق بين الصورتين؟ هنا 6000 وهذه 6000. الفرق بين الصورتين أنه لو قال: هذه الدراجة ب6000 وباعها، فما زاد شيء في السعر، إنما هذا سعرها بالتقسيط 6000 ودفعت من 6000 وبقي 4، هذا بيع بسعر واحد لا إشكال فيه. أما لو قلت له: بقي 2000 الجنيه بجنيه، فيبقى 2000 في مقابل 4، هذا هو الربا، لأن الزيادة لم تعد على السلعة وإنما صارت الزيادة على المال. فإذا كانت الزيادة على المال فهذا ربا، أما إذا كانت الزيادة على السلعة فليست ربا. إذن بيع التقسيط تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. يكون مباحا إذا كانت الزيادة على السلعة، تقول: أبيع بهيمتي، أبيع أرضي، أبيع سيارتي، أبيع كذا، هذه أبيعها ب6000 ب10000 مقسطة. أما أن تقول: ادفع ما معك والذي يبقى الجنيه بجنيه أو جنيه بجنيه ونصف أو كذا، هذا هو الربا، وهذا الذي يحصل في معارض السيارات وعند الذين يتجرون في هذه البضائع، وهذا هو الربا بعينه. فكان رجل يداين الناس يبيع بالدين، كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه، النبي يحكي قصة هذا الرجل، وهذا الرجل ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يخبر عن أمة سابقة إلا بوحي، والأمر عظيم والفعل جليل استحق أن ينزل وحي به على نبينا صلى الله عليه وسلم ليخبره به، ليعلم النبي أمته هذا الخلق ليعمل الناس به. فكان الرجل يداين الناس وكان يقول لفتاه، لفتاه يعني لغلامه للذي يعمل عنده، كان يقول لفتاه: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. إذا وجدت معسرا لا يستطيع الوفاء بالدين، إن وجدت معسرا فتجاوز عنه، تجاوز عن هذا المعسر لعل الله يتجاوز عنا. فما الذي دفعه إلى ذلك العمل؟ الذي دفعه إلى ذلك العمل رغبة فيما عند الله، أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد. وقد علم هذا الرجل أن الجزاء من جنس العمل، وأن من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج كربة عن أخيه فرج الله كربة عنه يوم القيامة، وهكذا. فالله عز وجل يجازي العبد ويجازي على الحسنة الحسنة وتكون من مثلها. فهذا الرجل ما الذي دفعه أن يقول لغلام هذا الكلام؟ إن وجدت معسرا، إن وجدت فقيرا لا يستطيع السداد، ما تأخذه وتذهب به إلى القضاء أو تسجنه أو تحبسه أو تضربه؟ وإنما تجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. وهذا عمل ما أجله وما أعظمه، أن يرحم المسلم أخاه وأن ييسر على أخيه بدلا من أن يحبسه. ولهذا فإنه لا يجوز حبس المعسرين. إذا كان لك دين عند رجل فهو أحد رجلين: إما أن يكون معسرا لا يستطيع الوفاء ولا يستطيع السداد حقيقة، فهذا الرجل لا يجوز رفعه إلى القضاء ولا حبسه. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره إلى ميسرة، لكن لا تحبس، لا ترفع أمره إلى القضاء. الذين معهم إيصالات أمانة ومعهم شيكات لا يرفعونها إذا كان الرجل معسرا، إنما ينظره. أما إذا كان لك دين عند رجل وهو غني وواجد وعنده مال وما طلب السداد، هذا ارفعه إلى القضاء، لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على هذا الرجل مطل، المطل والمراوغة. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. يعني لو رفعته إلى القضاء فعاقبه القضاء لا بأس، لكن لا تأخذ أكثر من مالك. الذين يرفعون إيصالات الأمانة لا يجوز لهم أن يأخذوا أكثر من الأموال ولو دامت سنين، ولو دامت سنين. لك إيصال عند واحد ورفعته وجاءك مال أكثر، لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من مالك، وهذا الرجل عليه إثم مماطلتك. فهذا الرجل كان يقول لفتاه ولغلامه، كان يقول له: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلما لقي ربه سبحانه وتعالى وجد ما كان يرجوه، فغفر الله له وتجاوز عنه. فهذا عمل قد يبدو قليلا عند الناس، لكن انظر كيف رفع رتبة هذا الرجل ليكون سببا في مغفرة ذنبه، ويكون سببا في تجاوز الله عز وجل عنه. فالله عز وجل أحق بالتجاوز. ولهذا قال العلماء وقعدوا قاعدة هنا بأن كل خلق يكون فاضلا في الإنسان ويمدح الإنسان عليه، فالله عز وجل أولى به إلا إذا كان يتضمن نقصا، إلا إذا كان يتضمن نقصا في حق الله فالله أولى به. فإذا كان المخلوق يمدح على كرمه فالله أولى أن يمدح على الكرم، وإذا كان الله عز وإذا كان المخلوق يمدح على الجود والعفو فالله عز وجل أولى بالجود والعفو. فقد تجاوز الله عن هذا الرجل الذي لم يكن له إلا أنه كان يقول لغلامه ولفتاه وهو يداين الناس: إن وجدت رجلا معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه. هذا البعد لابد أن نتفقه يا أخوان. إذا سمحت أخاك في شيء ليس ضعفا، ليس هذا ضعفا منك، وليس هذا بلاها كما يقول الناس بعضهم لبعض، أنت مجنون، أنت لا تعقل، أنت الأولاد أولى بهذا المال. إن تجاوزت لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أحق أن يتجاوز عنه. ومن منا لا يرجو تجاوز الله عنه؟ وسيئاتنا كثيرة وخطايانا أكثر من أن تحصى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كلبا بينما هو يطيف بروقية أو بركية، يعني يطوف ببئر، كاد يقتل من العطش. هذا الكلب يمر على بئر وكاد يقتل من العطش، فمرت به بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني امرأة بغي وهي التي تتاجر بفرجها وتؤجر نفسها ليزنى بها، هذا عمل فاضح وهذه سيئة عظيمة، أن تتاجر المرأة بعفتها وبشرفها فهذا من الذنوب العظيمة. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا فاحشة مستفحش في النفوس، ولهذا تكرهه جميع الأمم وتأباه جميع الفطر السليمة. الزنا هذا لا تقربوا الزنا، ولم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، لأن الزنا لا يقع مرة واحدة كالضرب كالظلم كالقتل، وإنما هذا الزنا له مقدمات، له مقدمات. لهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، أي لا تأتوا تلك المقدمات من خلوة بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالمرأة ولو كان الرجل صالحا أو المرأة صالحة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كذلك أيضا من السفر مع المرأة بدون محرم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم حتى يحفظها ولا تتعرض المرأة للفتنة في سفرها. كذلك أيضا الخضوع بالقول، فالمرأة لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول، ثم قال وقلن قولا معروفا. فلا يخضع ولا تخضع المرأة بالقول فيؤدي ذلك إلى وقوع الفاحشة والرذيلة. كذلك النظر، قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك التبرج، فلا تتبرج النساء ولا تخرج المرأة في زينة وتبرج وتبختر وتعطر، فإن ذلك يؤدي إلى الفاحشة. قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لهذا كله قال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. فهذه المرأة اقتربت من الزنا، بل وزنت، بل وتاجرت بالزنا، جعلت هذا سببا من أسباب رزقها. يأتيها الرجل بمئة بعشرة بكذا، والمرأة التي تتاجر بالفرج هذه أعظم عقوبة وأغلظ عقوبة من المرأة الزنية. قد تزن المرأة مرة واحدة، قد تزن المرأة في لحظة ضعف، أما المرأة التي تتاجر فهي امرأة فاجرة. فمر بالكلب تلك المرأة الفاجرة بغي من بغايا بني إسرائيل، ورأت الكلب يطوف حول البئر وكاد يقتل من العطش، فنزعت موقها، نزعت موقها يعني خفها. نظرت المرأة تريد أن تسقي القلب الكلب، فإذا ليس هناك أداة، لا إناء ولا شيء، فتحركت الشفقة في قلب المرأة، وتحركت الرحمة في قلب المرأة، وهذه المرأة قد توافرت فيها شفقة عجيبة ورحمة عظيمة، حتى إنها لتنزع موقها وخفها لما انعدمت الآلة، وكذلك انعدم الناظر فلا ينظر أحد إليها حتى لا يقال إنها فعلت ذلك رياء، وإنما فعلت ذلك شفقة ورحمة، وطلبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها. ثم إن الماء غائر، وإن المرأة تعرض نفسها للخطر، لأن الماء في بئر وليس على سطح الأرض، فتعرضت المرأة للخطر وهي تأخذ خفها وتنزل إلى أسفل البئر، وقد انعدم الناظر وانعدمت الآلة، فقامت رحمة عظيمة في قلبها وشفقة غريبة. وهذه الشفقة والرحمة ليست لآدمي، لو كانت لآدمي، لو كانت لآدمي محترم معصوم، وإنما هي لكلب، وإنما هي لكلب. ومع ذلك فلما سقت الكلب غفر الله عز وجل لها، شكر الله لها فغفر الله عز وجل لها بسقيا كلب، سقيا كلب، فغفر الله عز وجل تلك المرأة البغي بسقيا كلب. لكن ليس النظر إلى السقيا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كم من ساق للكلب ولا يحصل له هذا الأجر، وإنما النظر إلى المعنى الذي كان في قلب المرأة، ليس إلى مجرد صورة العمل، وإنما الرحمة التي كانت في قلب تلك المرأة حتى دفعتها لسقيا الكلب، فالله عز وجل أولى أن يغفر لها، وأولى سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يتجاوز عنها بسقيا كلب. ولهذا لما ذكر أبو هريرة أيضا أن النبي ذكر رجلا أيضا سقى كلبا وغفر الله له، قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم لأجرا؟ يعني لو سقينا البهائم وأطعمنا البهائم، أئن لنا في سقياها وفي إطعامها لأجرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، ما أفصح وما أصدق. فإنه لا يجيب الجواب الخاص، فنحتاج نحن إلى جواب بعد ذلك في أمور أخرى، ولكن النبي يقدم الجواب العام الذي يصلح عبر العصور، لأنه نبي أمة وليس نبي صحابة، إنما هو نبي أمة. فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن لنا في البهائم لا أجرا، قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبات أجر. في كل شيء له كبد، في كل حيوان، طير، إنسان، في كل كبد رطبة أجر. ولماذا قال كبد رطبة؟ لأن الإنسان إذا مات، لأن الكائن هذا إذا مات جف كبده فلم يعد رطبا، أما الحي فكبده رطب. فأراد النبي أن يقول في كل الأحياء إن أحسنت إليهم بالسقيا فلك في ذلك أجر، ففي كل كبد رطبة أجر. اللهم إلا إذا كانت حيوانات فواسق، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، إن وجدت في الحل، إن وجدت في الحرم، إن وجدته عند الكعبة فاقتله. خمس يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور، الكلب المؤذي العقور، أما الكلب العادي فهذا لا يقتل. ولهذا المرأة دخلت الجنة في سقيا الكلب، والرجل كذلك. أما الكلب العقور المؤذي المصعور، الكلب المصعور هذا مؤذي، هذا يقتل. والفأرة، الفأرة هذه تقتل. ما تقول حرام أن تقتل الفأرة وامرأة دخلت النار في رحبستها؟ لا، في مستثنيات خمسة، خمسة: الكلب العقور، الفأرة، الغراب، الحداء، الحية، الحية، الثعبان، هذا يقتل مباشرة، يقتل هذا مباشرة، وكذلك الغراب يقتل مباشرة، وكذلك الحداء، الحداية تقتل مباشرة، وكذلك الفأرة
تقتل مباشرة، وكذلك الكلب العقور يقتل مباشرة. وجاء عند مسلم أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الوزغ البرص هذا البريصة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا قتلها الإنسان من أول ضربة فله 100 حسنة، ثم تتناقص حسناته على حسب ضرباته. إن ضربها من أول ضربة هذا حث على قتلها، إن ضربها من أول ضربة فله 100 حسنة. جاء في بعض الآثار أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام إن صح ذلك، لكن عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. ما عدا ذلك الذي أمر الشريع بقتله فإن لك في ذلك الأجر العظيم إذا أطعمته وإذا سقيته، في كل كبد رطبة أجر. فانظر إلى هذا العمل القليل في نظر الناس، وهو سقيا كلب، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر لصاحبها. أختم أيضا بهذا العمل الذي قد يبدو قليلا في نظر الناس ولكنه عند الله عز وجل عظيم. فعند أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، عجب ربنا من راع بشظية في رأس جبل. الشظية الصخرة التي تكون في أعلى جبل، صخرة من صخرات الجبل، هو في أعلى هذا الجبل في شظية يؤذن ويقيم للصلاة، يؤذن ويقيم للصلاة. فقال الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبدي خافني فأذن وأقام الصلاة قد غفرت له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل عمل رجل راع على قمة جبل مرتفع، هذا الرجل لا يراه أحد، وليس عنده مساجد، وليس عنده دعوات إلى الصلاة، ولو ترك الصلاة ما لمه أحد ولا عاتبه، ولكنه خاف من الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الصلاة مفروضة عليه برا وبحرا وجوا، حيثما كنت فالصلاة واجبة عليك، ولهذا تصلي في الطائرة وتصلي في السفينة وتصلي في حقلك، تصلي في كل مكان. فهذه رسالة لتارك الصلاة، تارك الصلوات الخمس الذين يتهاونون بها وهم في بلدانهم، يؤذن المؤذنون وتقام الصلوات ويسمعون قراءة الأئمة، ومع ذلك هم منشغلون في حقلهم وفي أعمالهم، بل ولو ربما يكونون أمام بيوتهم ومع ذلك لا يبالون بالصلاة. هذه الصلاة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها. تلك الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة بين الإسلام والكفر، بين الإسلام والكفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي وبين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وللأسف الشديد ابتلينا في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بقلة من المصلين والذين يعرضون عن الصلاة أكثر وأكثر، فكم في بيوتنا أناس من رجال ونساء وشباب يتركون الصلوات، ولا يعلم هؤلاء أن الفارق بين الإسلام وبين الكفر هو هذه الصلاة، فإن تركها تركا كليا فإنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفارق الصلاة وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وأما إذا كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات فهذا قال فيه بعض الأئمة وبعض العلماء إنه كافر ولو ترك صلاة واحدة. هناك من العلماء، وقد ذكر هذا ابن حزم رحمه الله عن جماعة من العلماء، أنه لو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، كان كافرا بالله العظيم. فلماذا تعرض نفسك لهذا الخطر؟ لماذا يا عبد الله تعرض نفسك لهذا الخطر وتستحق بذلك غضب الله عليك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل عجب من رجل. وعجب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، تثبت هذه الصفة لله عز وجل، وليس هو العجب الذي ينتج عن جهل، وإنما هذا العجب الذي يدعو إليه هو خروج الشيء عن ظاهره، فتكون هذه الصيغة صيغة مدح لهذا العمل ولصاحبه. فإن الله عز وجل يعجب من هذا الرجل الذي غاب عن الناس. وأجل الأعمال يا أحبتي، أجل الأعمال هي الأعمال التي يفعلها الإنسان ويقوم بها الإنسان في غياب عن نظر الناس، لأنه بذلك يدل هذا على إخلاصه. ولهذا عظم قيام الليل. لماذا عظم قيام الليل؟ عظم قيام الليل لأنه يدل على إخلاص العبد، لأن العبد منفرد في جوف الليل بربه سبحانه وتعالى يناجي. لماذا تعظم الصدقة إذا كانت في الخفاء؟ ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه كناية عن المبالغة، وإلا فالإنسان يعلم ماذا أنفق، لكن أخفاها إخفاء عظيما حتى لا يراها الناس. فكلما كان العمل بعيدا عن نظر الناس كلما كان ذلك أعظم في الأجر. فهذا الرجل في شظية من جبل بعيد عن الناس، ليس أتى إلى الصلاة حرجا من الناس، لا، وإنما هو بعيد عنه. لو ترك الصلاة طول عمره ما عاتبه أحد. راعي غنم في الجبل، راعي غنم هناك لا يراه أحد، ومع ذلك إذا حضر وقت الصلاة أذن للصلاة وأقام. وفي هذا مشروعية الأذان إذا كان الإنسان في الصحراء، إذا جاء وقت الصلاة وأنت في الصحراء، أنت في الحقل، أنت هنا هناك، أذن في الصلاة لعله يصلي معك أحد، خصوصا في الحقول، في الحقول فإنك تدعو إلى ذلك، تؤذن فلعله يأتيك رجل هنا وهناك يصلي معك. فإذا لم تصلي يصلي معك أحد شهد لك كل شيء يسمع صوتك في الأذان. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن كل من يسمع المؤذنة فإنه يشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة، سواء كان هذا من إنسان أو كان من طير أو كان من جماد، يشهد لك عند الله. فهذا الرجل يقيم الصلاة والأذان على قمة الجبل، فكيف بالذين في البيوت، وكيف بالذين في البلدان، وكيف بالذين في القرى والنجوع؟ يعرض الواحد عن الصلاة وكأن الصلاة ليست واجبة عليه. يا أخي اتق الله، درهمك لن يبقى، دنياك لن تبقى، أرضك لن تبقى، والله لعل أولادك يقتسمون أرضك وأنت حي، والله لعله تتزوج امرأتك بعد مماتك فتأخذ ميراثها وتعطيه لزوجها الجديد وأنت الذي جمعته. مالك هذا لن تستفيد منه ولن تنتفع به إلا ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تترك الصلاة مهما كنت، مهما كنت، إن كنت مريضا على سريرك يذهبون بك إلى دورة المياه فصل على سريرك. أما إذا كانت فيك رجلان تحملاك إلى المسجد فتعال إلى المسجد، تعال إلى المسجد. فقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال في الجماعات: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم مراقبا: لو يعلم الناس ما في الصبح والعشاء أي من الأجر لا أتوهما ولو حبوا، لو حبوا، لو تعلم ما في أجر الجماعة في المسجد لا سيما الفجر والعشاء، لو تعلم ما في هذا الأجر لأتيت إلى المسجد وأنت تحبو. فانظروا إلى هذا الرجل الذي عجب الله من صنيعه وخالقه، في أعلى قمة الجبل يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، قال الله: هذا خافني، هذا العبد خافني، هذا العبد راقبني، هذا العبد عبدني وحدي، ما عبد الناس معي وإنما عبدني وحدي. فلما قام في هذا الرجل من هذا العمل الصالح ومن الخوف الذي دفعه إلى هذا العمل الصالح غفر الله عز وجل له. رسالة إلى إخواني وإلى أحبتي: ألا يتهاون الإنسان في طاعة الله عز وجل؟ أنا لا أتكلم عن فرائض فهذه الفرائض واجبة عليك، ولا أتكلم عن محرمات فهذه محرمات عليك، لكن احذر صغار الذنوب، واحذر أيضا أن تتهاون بصغار الأعمال الصالحة، فهذه الأعمال الصالحة قد يضاعف الله عز وجل كمال أجر عنده، وقد تكون سببا في سعادتك، وقد تكون سببا عظيما، بل وهي سبب عظيم بالفعل في ثقل موازين حسناتك. فاتق الله ولا تتهاون بالتسبيحة ولا بالذكر ولا بالنفقة ولا بقولة المعروف، بل ولا بتبسمك في وجه أخيك. وأيضا لا تحقرن معصية وإن بدت صغيرة بنظرة إلى مرأة، بأخذ مال ولو جنيه واحد يكون فيه الشبهة، بأي شيء، بكذب، بخيانة أمانة، بأي شيء من الأشياء، لا تحتقرن شيئا حتى ولو كان أن تحبس حيوانا، فلا أنت الذي أطعمته ولا أنت الذي سقيته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.